ولقوله تعالى قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، ولحديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في الصحيح في حديث الإيمان: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالبعث من بعد الموت وبالقدر كله.
قال رحمه الله تعالى: الشعبة السادسة الإيمان من شعب الإيمان، الإيمان بالبعث بعد الموت، لقول الله جل وعلا: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن، ولقوله جل وعلا: هو الذي خلقكم ثم يميتكم ثم يحييكم، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة. والبعث الأدلة عليه لا تحصى كثرة إلا بكلفة من كتاب الله جل وعلا ومن أحاديث رسوله صلى الله عليه وسلم. والبعث هو الذي خلق من أجله الخلق، لم يخلقوا لهذه الدنيا، وإنما هذه الدنيا دار ابتلاء وامتحان حتى يتحصل الإنسان على زاده في الدار الأخرى، وكل الناس يتزودون إلى دارهم الآخرة، فمنهم من يتزود خيرا وتقى وبرا وإحسانا بطاعة الله وطاعة رسوله، ومنهم من يتزود أدوات الشقاء ووسائله من الكفر والإبعاد عن الله جل وعلا والشرود عنه، فيكون يوم القيامة حطب جهنم. والأيام والليالي مراحل، كل يوم وليلة يقربك إلى البعث مرحلة، ثم إذا جاء الأجل فإنه لا يتأخر لحظة، فلا بد أن يطوى العمر وينتهي. هنا انتهت المزرعة وانتهى دور الامتحان ويبدأ الجزاء. والبعث بعد الموت عندما يطوي الله جل وعلا هذا الكون وتنتهي هذه الدنيا، والنصوص عليه كثيرة جدا، والله جل وعلا حذرنا أن يبغتنا ونحن غافلون، وأكثر جل وعلا من ذلك. وقد قال الله جل وعلا: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. فالهاف له لما يشغل القلب، كل شاغل يشغل القلب هو من الملهيات، والذي يلهي الإنسان عن طاعة الله والعمل الصالح هو من هذا النوع، مهما كان، سواء كان تحصيل الأموال أو بتحصيل حتى العلم، إذا لم يكن يراد به وجه الله والدار الآخرة فهو تكاثر يشغل ولا يفيد، بل ربما ضر. حتى زرتم المقابر، وزيارتها كلمة زرتم تدل على أن اللبث في المقابر مؤجل، إنما هو زيارة زرتم، والزائر لا بد أن يترك المزور ويذهب يرجع إلى مكانه. فإذا صار هذا من الأدلة أيضا على البعث: حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون. كلا كلمة ردع، لأن الناس عندهم غفلة عن هذا، عندهم غفلة وعندهم إعراض. كلا سوف تعلمون إذا اطلعتم في المقابر وحللتم بها ماذا يكون فيها. ولهذا صار هذا أيضا من الأدلة على عذاب القبر ونعيمه، كلا سوف تعلمون ماذا في القبور، ثم كلا سوف تعلمون ما بعد القبور في البعث من البعث. والبعث معناه إخراج الأموات من قبورهم ثم حشرهم في صعيد واحد ثم مجازاتهم من رب العالمين جل وعلا، يحاسبهم ويجازيهم، ثم بعد ذلك يسكنهم مقرهم إما في النار وإما في الجنة، وليس هناك دار أخرى غير الجنة أو النار. ثم بعد هذا يبقون خالدين ما دامت السماوات والأرض، هؤلاء وهؤلاء. لا هؤلاء أهل النار يقضى عليهم بالموت يموتوا فيستريحوا، ولا يخفف عنهم من عذابها شيء. ولهذا أخبر الله جل وعلا بأنه يقال لأهل النار إنهم خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، وكذلك أهل الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض عطاء غير مجدود. وجاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا دخل أهل النار النار وأهل الجنة الجنة يؤتى بالموت بصورة كبش أملح، فينادى: يا أهل النار، فيشرئبوا وينظروا لعل الفرج قد جاء، فيقال لهم: أتعرفون هذا؟ فيقول: نعم، هذا الموت. فيقال: يا أهل الجنة، فينظروا، فيقال لهم: أتعرفون هذا؟ فيقول: نعم، هذا الموت. فيذبح، فيقال: خلود بلا موت، ما في موت، انتهى، فهم خلقوا لهذا. فالمقصود أن الناس خلقوا لما بعد هذه الحياة، وهذه الحياة يعقبها الموت، ثم بعد الموت حياة أخرى. لهذا يقول الله جل وعلا عن الذين كذبوا بالحياة التي بعد هذا، أنهم يقولون: ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل؟ كلا، ما في خروج، يعني خروج من النار، ولكن الاعتراف هناك بعدما يعاينون الأمور وتحق الحقائق ما يفيد، والندم، وإنما يفيد الإيمان بالغيب ما دامت الأمور أخبار يخبر عنها من قبل الله جل وعلا ورسله. هذا الذي يفيد إذا آمن الإنسان وقبل ذلك. أما إذا عاين الإنسان الأمور مشاهدة وظهرت من حيز الغيب إلى حيز الشهادة والمعاينة، وهنا ما يفيد الإيمان ولا الندم ولا الاستعتاب. ولهذا إذا ظهرت الآيات العظيمة التي ترغم الناس على الإيمان، مثل طلوع الشمس من المغرب وظهور الدابة الذي تميز الناس بين مؤمن وكافر، هنا ما ينفعهم الإيمان. الذي يؤمن لا ينفعه إيمانه، وكذلك كونه مثلا يستعتب أو يزداد خيرا ما يفيد. فدل هذا على أن الإيمان النافع هو الإيمان بالغيب. الذين يؤمنون بالغيب هارتم، والزائر لا بد أن يترك المزور ويذهب يرجع إلى مكانه. فإذن صار هذا من الأدلة أيضا على البعث: حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون، كلا كلمة ردع لأن الناس عندهم غفلة عن هذا، عندهم غفلة وعندهم إعراض. كلا سوف تعلمون إذا اطلعتم في المقابر وحللتم بها ماذا يكون فيها. ولهذا صار هذا أيضا من الأدلة على عذاب القبر ونعيمه، كلا سوف تعلمون ماذا في القبور. ثم كلا سوف تعلمون ما بعد القبور في البعث، من البعث. والبعث معناه إخراج الأموات من قبورهم ثم حشرهم في صعيد واحد ثم مجازاتهم من رب العالمين جل وعلا، يحاسبهم ويجازيهم، ثم بعد ذلك يسكنهم مقرهم إما في النار وإما في الجنة، وليس هناك دار أخرى غير الجنة أو النار. ثم بعد هذا يبقون خالدين ما دامت السماوات والأرض، هؤلاء وهؤلاء. لا هؤلاء أهل النار يقضى عليهم بالموت يموتوا فيستريحوا، ولا يخفف عنهم من عذابها شيء. ولهذا أخبر الله جل وعلا بأنه يقال لأهل النار إنهم خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، وكذلك أهل الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض عطاء غير مجذوذ. وجاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا دخل أهل النار النار وأهل الجنة الجنة يؤتى بالموت بصورة كبش أملح، فينادى يا أهل النار فيشرئبوا وينظروا لعل الفرج قد جاء، فيقال لهم أتعرفون هذا؟ فيقول نعم هذا الموت. فيقال يا أهل الجنة فينظروا، فيقال لهم أتعرفون هذا؟ فيقول نعم هذا الموت، فيذبح، فيقال خلود بلا موت، ما في موت، انتهى، فهم خلقوا لهذا. فالمقصود أن الناس خلقوا لما بعد هذه الحياة، وهذه الحياة يعقبها الموت، ثم بعد الموت حياة أخرى. لهذا يقول الله جل وعلا عن الذين كذبوا بالحياة التي بعد هذا، أنهم يقولون ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل؟ كلا، ما في خروج، يعني خروج من النار، ولكن الاعتراف هناك بعدما يعاينون الأمور وتحق الحقائق ما يفيد، والندم، وإنما يفيد الإيمان بالغيب ما دامت الأمور أخبار يخبر عنها من قبل الله جل وعلا ورسله. هذا الذي يفيد إذا آمن الإنسان وقبل ذلك. أما إذا عاين الإنسان الأمور مشاهدة وظهرت من حيز الغيب إلى حيز الشهادة والمعاينة، وهنا ما يفيد الإيمان ولا الندم ولا الاستعتاب. ولهذا إذا ظهرت الآيات العظيمة التي ترغم الناس على الإيمان مثل طلوع الشمس من المغرب وظهور الدابة الذي تميز الناس بين مؤمن وكافر، هنا ما ينفعهم الإيمان، الذي يؤمن لا ينفعه إيمان. وكذلك كونه مثلا يستعتب أو يزداد خيرا ما يفيد. فدل هذا على أن الإيمان النافع هو الإيمان بالغيب، الذين يؤمنون بالغيب هؤلاء هم الذين ينتفعون بذلك. وكان قوم ممن بعث إليهم رسولنا صلى الله عليه وسلم ينكرون البعث بعد الموت، وليس كلهم، وإنما قسم منهم كانوا يقولون كيف تحيا العظام وهي رميم، هذا مستحيل. فلهذا أكثر الله جل وعلا من ضرب الأمثال في ذلك، وأخبر عن هذا أن إحياء الموتى بعدما صارت رميما عظاما وصار اللحم ترابا واختلط بأجزاء الأرض، أن هذا ليس بأعظم من بدء الخلق أول مرة، حيث خلق الأصل أصل بني آدم الذي هو أبوهم آدم، خلقه من تراب، وكذلك ذريته خلقهم من نطفة من ماء مهين، وهذه النطفة لو ألقيت أمام خبراء العالم في الطب والكيمياء ما استطاعوا أن يستخرجوا منها بضعة لحم ولا شيئا ولو يسيرا من العظام ولا جزء بسيط من الأعصاب ولا جزء بسيط من الدم، ما يستطيعه. والله جل وعلا يكون هذا المخلوق الذي يجعل فيه الفكرة والعقل والسمع والبصر، ويجعل له أيدي وأرجل، لسان وشفتين وأسنان إلى آخر. من الذي، هل هو أوجد نفسه؟ هل له دخل في تصنيع نفسه؟ هل والدته أو أبوه لهم دخل في ذلك؟ كلا. ومع ذلك إذا لبث في بطن أمه وقتا معينا خرج من غير اختيار منه ولا اختيار من والدته، بل الذي خلقه يسر له السبيل فأخرجه، ثم يغدق الله جل وعلا عليه النعم، بدل ما كان يتغذى من دم أمه يصبح يتغذى من لبنها أو من غير لبنها مما ييسره الله جل وعلا له، ثم بعد ذلك يعمل ما قدر له أن يعمله في هذه الحياة، ثم يقضي أجله ويموت، وبعد ذلك النشأة الأخرى، الحياة الأخرى بدون ولادة، وإنما ينبت من قبره ويخرج كما مات على الذين كذبوا بالحياة التي بعد هذا. إنهم يقولون ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل؟ كلا، ما في خروج، يعني خروج من النار، ولكن الاعتراف هناك بعدما يعاينون الأمور وتحق الحقائق ما يفيد، والندم، وإنما يفيد الإيمان بالغيب ما دامت الأمور أخبار يخبر عنها من قبل الله جل وعلا ورسله. هذا الذي يفيد إذا آمن الإنسان وقبل ذلك. أما إذا عاين الإنسان الأمور مشاهدة وظهرت من حيز الغيب إلى حيز الشهادة والمعاينة، وهنا ما يفيد الإيمان ولا الندم ولا الاستعتاب. ولهذا إذا ظهرت الآيات العظيمة التي ترغم الناس على الإيمان، مثل طلوع الشمس من المغرب وظهور الدابة الذي تميز الناس بين مؤمن وكافر، هنا ما ينفعهم الإيمان، الذي يؤمن لا ينفعه إيمانه. وكذلك كونه مثلا يستعتب أو يزداد خيرا ما يفيد. فدل هذا على أن الإيمان النافع هو الإيمان بالغيب، الذين يؤمنون بالغيب، هؤلاء هم الذين ينتفعون بذلك. وكان قوم ممن بعث إليهم رسولنا صلى الله عليه وسلم ينكرون البعث بعد الموت، وليس كلهم، وإنما قسم منهم كانوا يقولون كيف تحيا العظام وهي رميم، هذا مستحيل. فلهذا أكثر الله جل وعلا من ضرب الأمثال في ذلك، وأخبر عن هذا أن إحياء الموتى بعدما صارت رميما عظاما وصار اللحم ترابا واختلط بأجزاء الأرض، أن هذا ليس بأعظم من بدء الخلق أول مرة، حيث خلق الأصل أصل بني آدم الذي هو أبوهم آدم، خلقه من تراب، وكذلك ذريته خلقهم من نطفة من ماء مهين، وهذه النطفة لو ألقيت أمام خبراء العالم في الطب والكيمياء ما استطاعوا أن يستخرجوا منها بضعة لحم ولا شيئا ولو يسيرا من العظام ولا جزء بسيط من الأعصاب ولا جزء بسيط من الدم، ما يستطيعوا. والله جل وعلا يكون هذا المخلوق الذي يجعل فيه الفكرة والعقل والسمع والبصر، ويجعل له أيدي وأرجل، لسان وشفتين وأسنان إلى آخر. من الذي، هل هو أوجد نفسه؟ هل له دخل في تصنيع نفسه؟ هل والدته أو أبوه لهم دخل في ذلك؟ كلا. ومع ذلك إذا لبث في بطن أمه وقتا معينا خرج من غير اختيار منه ولا اختيار من والدته، بل الذي خلقه يسر له السبيل فأخرجه، ثم يغدق الله جل وعلا عليه النعم، بدل ما كان يتغذى من دم أمه يصبح يتغذى من لبنها أو من غير لبنها مما ييسره الله جل وعلا له، ثم بعد ذلك يعمل ما قدر له أن يعمله في هذه الحياة، ثم يقضي أجله ويموت، وبعد ذلك النشأة الأخرى، الحياة الأخرى بدون ولادة، وإنما ينبت من قبره ويخرج كما مات على الهيئة والحالة التي مات عليها. وخروجه من قبره يكون بعد نفخ الصور، النفخ الصور النفخة الأولى التي هي الساعة، فالنفخة الأولى لموت الناس، يصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم ينزل الله جل وعلا كما جاء في الحديث مطرا على الأرض 40 يوما لا يكن منه مدر ولا مكن، فينبت الناس من قبورهم، ثم ينفخ بالصور نفخة أخرى تذهب كل روح إلى جسدها، فإذا هم قيام ينظرون جميعا كإحياء نفس واحدة، ثم يحشرون إلى المكان الذي أعد لهم، فهم يحشرون على هذه الأرض، والأرض تزال علاماتها من جبال أو منخفضات، وتمد مد الأديم، وتزال البحار حتى تتسع للخلق، يحشرون إلى الله حفاة عراة غرلا. أما حفاة وعراة فهو أمر معروف لا نعال ينتعلونها ولا كساء يلبسونه لأنهم خرجوا من قبورهم وقد ذهب كل شيء وكل واحد يأتي إلى ربه فردا كما ولدته أمه ليس معه شيء. وأول من يكسى من الخلق إبراهيم عليه السلام. الكسوة تأتيه من الجنة ليس في الدنيا شيء. نساؤهم ورجالهم إنسهم وجنهم جميعا. يقول عائشة رضي الله عنها لما سمعت هذا من النبي صلى الله عليه وسلم: يا سوأتا الرجال والنساء بعضهم ينظر إلى بعض. فيقول لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة الأمر أعظم من ذاك، لا أحد ينظر إلى أحد، كل إنسان شاخص بصره، ماذا سيلاقي؟ القلوب قد بلغت الحناجر، لو أن الموت يمكن أن يأتي إليهم لماتوا خوفا، لأنهم يرون من الأهوال والأشياء التي لا تطاق. يؤتى بالنار تجر ب70,000 زمام، كل زمام في ممسك به 70,000 ملك، وهي تتفلت عليهم، لو انفلتت لأتت على أهل الموقف وتزفر زفرات يرونها يشاهدون. من رآها وشاهدها كيف يهمه نظر وكيف ينظر إلى من بجواره؟ كلا. ولهذا يقول الله جل وعلا: يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع والدته أو أبوه لهم دخل في ذلك. كلا. ومع ذلك إذا لبث في بطن أمه وليس به سكر وإنما به الخوف، الخوف الذي جعله كالسكران. كلنا سنلاقي هذا، هل نتذكر هذا أو ننساه؟ إنسان لا يبقى في هذه الدنيا، سوف يحمل من بين أهله وأولاده وبيته إلى بيته الذي يلبث به أطول من لبثه في داره التي يعتني ببنائها ويعتني بتزويق أثاثها وما إلى ذلك. بيته الذي يلبث فيه كثيرا هو القبر، ثم بعد القبر البعث. فقول الله جل وعلا: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا. زعم تطلق في لغة العرب على الأمر الذي هو كذب، زعم كذا كذا، وهو زعم لا ينبني، قول لا ينبني على أساس، وإنما هو ظنون كاذبة. أن لن يبعث بعد الموت. قل، الله جل وعلا يأمر نبيه أن يقول لهم: بلى بلى وربي لتبعثن. فأمره أن يقسم، أن يقسم على هذا أن البعث حاصل. والبعث من أركان الإيمان، بالبعث من أركان الإيمان، الذي مثلا يشك فيه هو كافر، مجرد شك، إذا شك الإنسان في البعث فهو كافر، فلا بد من الإيمان به قطعا ويقينا. الناس خلقوا لهذا، ولا دل على البعث أكثر من أن تحصى، سواء من كتاب الله أو من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. من الأشياء التي ذكرها الله جل وعلا دليلا محسوسا، ذكر الله جل وعلا في سورة البقرة في 5 مواضع أنه أحيى الموتى. الموضع الأول في ذكر قصة النفر من بني إسرائيل الذين